أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في نهاية البحث السابق بيّنت المطلب الذي أفاده الشهيد الصدر باقتضاب شديد وسريع، ما أثار حفيظة بعض الإخوة من حضار الدرس أو مستمعيه، فطلب إلي أن أعيد هذا المطلب، وهو مطلب حق إنصافا، لأنه كان باقي دقيقة أو دقيقتين في نهاية البحث فأوجزته بسرعة. الكلام كان في جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي في حالات دوران الأمر بين المحذورين، أي بين الوجوب والحرمة، في التوصل مع اتحاد الواقع. وقد تقدم ما أفاده المحقق النائيني، وأجبنا عليه أيضا بجواب أجاب به المحقق العراقي وغيره، وجرى البحث. انتهينا بالنسبة للبراءة الشرعية، الممثل الشرعي لها حديث الرفع، إلى كلام أفاده الشهيد الصدر، حيث يظهر منه منع جريان حديث الرفع لمانع إثباتي كما يعبر، أي استظهاري من الحديث. إذ أفاد أنه يحتمل في كون المراد من الموصول رفع ما لا يعلمون، الذي لا يعلمون، أن يكون المراد هو العنوان، أي عنوان الوجوب أو عنوان الحرمة في موردنا سأته، يعني رفع ما لا يعلمون، يعني رفع العنوان الذي لا نعلمه. وأنا هذا الموضوع الخارجي بلحاظه أدور بين عنوانين، عنوان الوجوب وعنوان الحرمة، لا عنوان الوجوب معلوم ولا عنوان الحرمة معلوم، أصل الإلزام معلوم، لكن عنوان الوجوب غير معلوم نرفعه، عنوان الحرمة غير معلوم نرفعه. فلا مانع حينئذ من إجراء حديث الرافع لرفع العنوان غير المعلوم، اللي هو خصوصية الوجوب وخصوصية الحرمة، وإن كان أصل الإلزام لا أستطيع رفعه بحديث الرفع، لأن أصل الإلزام أعلى به تفصيلا، الذي لا أعلمه هو كونه الوجوب، هو كونه الحرمة. أنت تقسم يمينا مغلظا أيها المردد أمرك بين المحظورين أن الحكم الواقعي في الواقع ليس هو الإباحة ولا الوجوب ولا عفوا ليس هو الإباحة ولا الاستحباب ولا الكراهة، لانحصار الدوران بين الوجوب والحرمة. فإذا رفع ما لا يعلمون، رفع العنوان الذي لا يعلم، مش التكليف الذي لا يعلم، فلا مانع حينئذ من الرفع بحديث الرافع لخصوصية الوجوب وخصوصية الحرمة. لكن إن لم نستظهر من الموصول في حديث الرافع هذا المعنى، بل استظهرنا منه معنى آخر وهو الظاهر في نظرنا، يقول أو ظاهر كلامه أنه يقول هو أن المرفوع الوجود المعنوني مش العنواني. شو يعني الوجود المعنوني؟ يعني أصل الحكم الذي لا أعلمه مرفوع. حيث يكون التكليف مشكوكا فيه، فذاك التكليف مرفوع رفعا ظاهريا، أي لا مسؤولية تجاهه. يقول إذا كان الأمر كذلك تعالوا معي إلى الموقع، الوجود المعنوني مشكوك، نحن نعلم بالله طالله أنه يوجد تكليف إلزامي في المورد، لكن تعنونه هذا التكليف الإلزامي بأنه وجوب أو حرمة وغير المعلوم. لذلك حينئذ حديث الرفع لا يمكنه أن يرفع، لأن التكليف معلوم واقعا، غاية الأمر كون هذا التكليف وجوب أو حرمة وغير المعلوم. فلا يجري حينئذ حديث الرفع حيث يكون التكليف معلوما على هذا التقدير. هذا الكلام أنا أجبت عليه بشكل سريع بنفس فحوى الأجوبة السابقة، قلت للشهيد الصدر يصح أن نجيبك بنفس ما أجبنا به سابقا المحقق النائيني، إذ نقول سيدنا حديث الرافع يقول التكليف غير المعلوم مرفوع عنك، أنا لا أريد أن أجري سيدنا، لا أريد أن أجري حديث الرافع بلحاظ الوجوب الواقعي وبلحاظ الحرمة الواقعية وبلحاظ التكليف الواقعي، هذول واضحات عندي سيدنا، لكن أنا أريد أن أجري حديث الرفع بلحاظي ما أشك فيه ولا أعلمه في طول هذه الحقيقة المسلمة. ما هو الذي تشك فيه ولا تعلمه؟ أقول هو أن المولى في طول العلم من جنس التكليف، والشك في أنه وجوب أو حرمة وتردده بينهما، أشك أن المولى جعل في هذه الحالة حكما تكليفيا في حقي يرجح فيه الوجوب على الحرمة، أو يرجح الحرمة على الوجوب في حال الاختلاط. هذا المعنى أنا أرفعه بحديث الرافع. أليس للمولى في حال الاختلاط أن يجعل عليك تكليفا بالاجتناب ترجيحا ورعاية لجانب الحرمة المحتملة، أو تكليفا بالإتيان بالشيء ترجيحا ورعاية لطرف الوجوب؟ فهو في الحقيقة رفع للمسؤولية بلحاظ إطلاقي، الحرمة لحال الاختلاط بالوجوب أو إطلاق الوجوب لحال الاختلاط بالحرمة، والذي يحتاج لكي يثبت إلى تنصيص جديد من الشارع. لا أصل الوجوب ولا أصل الحرمة ولا أصل التكليف الإلزامي بعنوانه العام، إن قلت هذا دفع وليس رفعا، أقول لأن مسببه في الأساس حكم موجود يصح استخدام الرفع عرفا. انتبهتوا للإشكال يا إخوان؟ بتقول قد واحد يقول لي شو يعني حديث الرفع عن يرفع شيء؟ لو الله بده يعمله بيعمله، هذا دفع وليس برفع. أقول هذا الذي ندفعه أليس سببه العلم بأصل الإلزام في المقام والشك في إطلاق الحرمة لحالة الاختلاط بالوجوب، أو إطلاق الوجوب لحالة الاختلاط بالحرمة على سبيل مانعة الجمع؟ ها مو معقولة يطلقهما معا، بس التناقض تضاد، تناقض كمان فعل ترك. ها أقول إنما يصح استخدام الرافع بسبب أن الذي يتسبب بالشك في أن المولى هل رجح جانب الوجوب على الحرمة أم جانب الحرمة على الوجوب هو أصل وجود الإلزام وتردده بين الوجوب والحرمة، فلما لا يصح عرفان استخدام حديث الرفع في مثل المورد؟ لا أدري حقيقة، لا أعرف نقطة عرفية تمنع من هذا الشيء. على أنه من قال سيدنا بانحصار الاستظهار بخصوص الثاني إنه الوجود المعنوني؟ لما لا يكون الوجود العنواني هو المرفوع؟ خير إن شاء الله، مو العنوان طريق إلى المعنون. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الوجوب الذي لا يعلمونه، الحرمة التي لا يعلمونها، خير إن شاء الله فليكن. وعلمك بأصل الإلزام مما لا يقدم ولا يؤخر، لأن العلم بأصل الإلزام لا ينتج تكليفا بالفعل. كما هو واضح ولذا أنا إلى الآن يا إخوان لم أجد مانعا من إجراء دليل البراءة في المقام. هذا كله يا إخوان بالنسبة لحديث الرفع، أما بقية أدلة البراءة الشرعية لو تم شيء منها طبعا طبعا على المبنى لا مانع من إجرائها في المقام. يعني حديث الحجب لو كان دليل، لو صح الاستدلال، لا يصح الاستدلال لو صح ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. لو قلنا المقصود مما حجب الله علمه يعني ما حجب علمه لأي سبب من الأسباب، أصل الإلزام ليس محجوبا، لكن خصوصية الوجوب محجوبة ولا مش محجوبة؟ مجهولة ولا مش مجهولة؟ خصوصية الحرمة كذلك، الاهتمام بأحدهما على حساب الآخر في حال الاختلاط ببعضهما أيضا كذلك فهو موضوع عنه. فبقية الأدلة واضح، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذا استدللنا بهذه الآية المباركة، أو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول وصول البيان. واضح يا إخوان أن بقية الأدلة لا إشكالية فيها في معظمها لو تم الاستدلال بها، لكن للأسف تقدم في محله في بحث البراء أن هذه الأدلة لا تصلح للدليلية، الوحيد من بينها الذي يصلح هو حديث الرفع، لذلك اختصر من قبل المحققين هنا في مقام التمحيص والحديث عن حديث الرفع. هذا بالنسبة للبراء الشرعية. إذن لا مانع من جريان البراء العقلية عند القائل بها، وحق الطاعة كان ينتج نفس نتيجة البراءة العقلية في موردنا، لأن منجزية الاحتمال في مقابلها منجزية احتمال مضاد أو مناقض، فلا منجزية احتمال في البين. البراءة الشرعية لا مانع من جغيانها أيضا، صار واضح. إنما الكلام بعد ذلك في جريان دليل أصالة الإباحة والحل في البقاء، والذي هو براءة لكن بلحاظ دليله الخاص كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أو تعلم الحرام منه بعينه فتدعه. هو الذي استفيدت منه أصالة الحل أو أصالة الإباح. واستدل أيضا عليها ببعض الآيات ونوقش الاستدلال. فأصالة الإباحة هي أصالة براءة. غاية الأمر بعضها أدلتها في الأطعمة، بعضها أدلتها عامة. ولذلك دليل الحل كان في عند بعض المحققين ذكر من ضمن أدلة البراءة العامة. طيب لو فرضنا أن أصالة الإباحة والحل هي أصالة مستقلة بلحاظ دليلها، فهل تجري في طرفي العلم الإجمالي حين الدوران بين المحذورين، أي وجوب وحرم على متعلق واحد، أم لا تجري؟ هذا خلاف قوي بين المحققين العلمين النائيني والعراقي في الأصل، ومنهما سرى إلى بقية المحققين. أما المحقق النائيني فقد أفاد في المقام إشكالات ثلاثة على إجراء أصالة الإباحة في المقام. الإشكال الأول أن دليل أصالة الإباحة لا يشمل صورة دوران الأمر بين المحذورين، باعتبار أن دليل أصالة الإباحة يختص بما لو دار الأمر بين الحرمة والحل والإباحة، مش بين الحرمة والوجوب. إذ الدليل قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أو تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الدوران بين الحرمة والوجوب لا يصدق عليها أنه دوران بين الحرمة والحل. فهي تعالج الحالات التي يكون الدوران فيها بين الحرمة والحلية، يعني في طرف إلزامي واحد، فيش طرفين إلزاميين، فكيف نتعدى منها إلى حالات وجود الطرف الإلزامي؟ لا يجي واحد يقول إنه الحليات أثبتناها وليس في مقابلها إلا الحرمة وهي حلية، يعني إباحة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام، ما فيها وجوب. فإثباته حلية الفعل في مورد الشك في الحرمة في حالات عدم احتمال وجود ملاك إلزامي للفعل، مع ذلك رجحت الحلية. ففي حالات احتمال وجود ملاك إلزامي للفعل بطريق أولى. انتبهتوا للنكتة؟ عم بيقول إذا دار الأمر بين الحرمة والحلية ترجح الحلية، فكيف إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب اللي بيتضمن حلية فعل مع إلزام بالفعل؟ تبهتوا؟ يعني الواجب عليك يصح أن نحلله إلى أن لك أن تفعل وعليك أن تفعل، لكن ليس لك أن تترك. تبهتوا؟ فيقال إن دليلية الدليل ودلالته، لنفترض أنها واردة في مورد الحلال مقابل الحرام بالمعنى الخاص للحلال ما يقابل الوجوب، فبطريق أولى فيما لدار الأمر بين الحرمة وبين الوجوب. أقول من أين هالملازمة؟ قولوا لي بالله عليكم من أين هالملازمة؟ معنى الحلية والإباحة أن لك أن تفعل ولك أن تترك، مو بالضرورة أن تفعل، بينما هنا يدور الأمر بين لك أن تفعل وليس لك أن تترك، لك أن تترك وليس لك أن تفعل. أصل الفرض مختلف. بعبارة أخرى، في مصلحة أنك تكون مخلص سرب، بس أنت هنا على كل حال مو مخلص سرب، إما أن تفعل وإما أن تترك. باعتبار إما وجوب وإما حرم. أقول هذا بالتدقيق العقلي صحيح الكلام، أرجوكم يا أخوان تبقوا لي شوي، هذا بالتدقيق العقلي كلام صحيح، لكن بالله عليكم شو يعني لك أن تفعل ولك أن تترك في موارد الإباحة وفي مواردنا مش هيك؟ وهو أفرض وجوبه حرمة بالدقة، هذا تحليل توصيفه بالوجوب توصيفه بالحرمة بالفعل لمن لم يظهر له وجوب بعينه أو حرمة بعينها، النتيجة شو راح تكون؟ لك أن تفعل ولك أن تترك. شو الفرق بين تعبيري عليك أن تفعل أو عليك أن تترك وبين لك أن تفعل ولك أن تترك على المستوى العملي خارجا؟ في فرق شيء؟ في فرق على مستوى الإرسال والإحجاب. على مستوى التجويز والمانع شو الفرق؟ عم نحكي بالتوصليين يا إخوان، ما عم نحكي بعبادة ونية وقصد والقضايا، يعني ما في إلا محدودية في مقام العمل، هذا معنى التوصليين، يعني النية لا دور لها في هذا البحث. فبلحاظ ما يدخل في العهدة الإباحة بين الفعل والترك والدوران بين الوجوب والحرمة، بلحظ ما يدخل في العهدة واحد في التوصليات. ولذا فنحن لا نستطيع أن نتقبل هذا الجواب الأول الذي أفاده المحقق النائيني وتبعه عليه السيد الخوئي وتبعه عليه الشهيد الصدر أيضا، كما أنه لا يمكننا أن نقبل تبرير الشهيد الصدر الآن في الذكر في رد من قال بأنه في الدوران بين الحرمة والإباحة إذا ثبتت الإباحة فهنا كذلك. صحيح أننا بالدقة نميز بين الحرمة والإباحة وبين الحرمة والوجوب، لكن في التوصليات حيث إن الأمر لا يتجاوز أن لك أن تفعل ولك أن تترك أو عليك أحدهما، شو يعني عليك أحدهما؟ يعني إما أن تفعل وإما أن تترك. فبلحاظ ما يدخل في العهدة لا إشكال ولا ريب في أنه لا فرق في البين، لا يبقى إلا دعوة إنه اللسان لا يشمل كل شيء فيه حلال وحرام. هنا نعلم أنه لا يوجد حلال، إيه صحيح من حيث الموضوع، من حيث الموضوع أجنبي فيه حلال وحرام، لكن بالفحوى القطعية ماذا نقول؟ أنه ما لم تعلم الحرمة فهي لا تنجز عليك في مورد يمكن أن تنجز عليك، فكيف في مورد لا يمكن أن تنجز عليك بنفسها؟ تبهتوا؟ في مورد الدوران بين الحلال والحرام يمكن ترجيح الحرام على الحلال بالمعنى الأخص بنفسه بنفس دليله، يعني أقول الفحوى العرفية الاستدلالية إنصافان أنا أراه جدا واضحة، وهذا التشكيك ليس في محله والله العالم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي أشكل المحقق النائيني في المقام، وهذا إشكال أنا في نظري متي لا محيص عن الالتزام به بحسب الظاهر، وهو أن الرواية قالت أو روايات الحل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أو تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، مختصة بحالات الشبهة الموضوعية، الشبهة المصداقية، الاختلاط الخارجي، يعني كل شيء اختلط فيه الحلال بالحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا ما فيه يفصل فيه الآن. سابقا أنا بحثت بالعلم الإجمالي ضمن الأدلة النقلية على عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة، إذا بتتذكروا العام المنصرم كان في أدلة نقلية يستدل بها بعض المحدثين وغيرهم على عدم وجوب الموافقة القطعية حتى في الشبهة المحصورة، وقلنا يوجد أكثر من احتمال، 3 احتمالات فيها الروايات، روايات الحل، وذكرها هذه الاحتمالات الشيخ الأنصاري في الرسائل في بحث البراءة. مرة يكون المقصود كل شيء فيه حلال وحرام، يعني في أصل التشريع كل شيء فيه حلال وحرام، كل عنوان فيه حلال وحرام، المرأة فيها حلال وفيها حرام من حيث النكاح، أخت أجنبية، ها زوجة، فكل الأشياء يمكن أن تفرضها في حال من حالاتها أو توصيف من توصيفاتها تكون حلال، في توصيف آخر تكون حرام، أي عنوان تأخذه يكون كذلك، هذا احتمال موجود، وحينئذ يكون على مستوى الشبهة الحكمية كل شيء يوجد فيه حلال وحرام على مستوى التصنيف التشريعي فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، أو حتى تعرف الحرام، لكن هذا الاحتمال قلنا هناك هذا خلاف ظاهر، حتى تعرف الحرام منه بعينه ظاهر أن القصة قصة تعيين وعدم تعيين. الاحتمال الثاني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، أي كل شيء محيط بهذا الحيث في الخارج، أنت تعرف الحلال وتعرف الحرام على مستوى العنوان، يعني أنت تعرف أن الأخت حرام، تعرف أن الزوجة حلال، لكن لا تعرف أن هذه زوجة أو أخت، تعرف أن شرب الماء الطاهر حلال شرب الماء النجس حرام، لكن لا تعرف أيهما الطاهر وأيهما النجس، اختلط عليك، أو هو موضوع خارجي لا تعرف أنه طاهر أو نجس، هو واحد اختلط عليك، فكل شيء فيه حلال وحرام يكون ناظر للشبهة الموضوعية حينئذ. وجملة من المحققين استظهروا هذا الاحتمال من الروايات وهو الأقرب، لا عقل في نجزم بذاك الاحتمال، وحيث لم نجزم به إن استظهرنا هذا وجعلناه الأقرب بها ونعمات، إلا يجمل الخطاب. الشيخ النائم السيد الخوئي جماعة استظهروا أن روايات الحل واردة في الشبهة الموضوعية لا تجمل الشبهات الحكمية، وتمام البحث في محله، ها؟ بناء على كونها لا تشمل الشبهات الحكمية، أنا بس حبي نضوي عليه ما في يبحثون. حينئذ يا إخوان ما الذي سيكون؟ الذي سيكون على مستوى النتيجة أنها خير إن شاء الله تكون روايات الحل دليلا على جريان أصالة الحل في الشبهات الموضوعية حينئذ، أما في الشبهات الحكمية شو؟ نحن عم نتكلم عن أصالة الحل مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية، فلا تجري حينئذ تكون أجنبية عنها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يذكره هو اللي صار المعركة بينه وبين المحقق العراقي، أو الخلاف يعني سمو إلا معركة في قتل وجرحى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.